بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف مسألة 1284: إذا خرب المسجد لم تخرج عرصته عن الوقفية ولا يجوز بيعها وإن تعذر تعميره إلى الأبد. عليكم السلام. إذا خرب المسجد كما لو هدم بناءه، كما لو أمر حاكم ظالم أو غاصب له أن يهدم بناء المسجد، نعم، لم تخرج عرصته عن الوقفية. العرصة في اللغة بمعنى الأرض، يعني الأرض التي بني عليها المسجد. لم تخرج عرصته عن الوقفية، يعني لم تخرج الأرض المبنى عليها المسجد عن كونها وقف، فتبقى وقف، لأن المسجد إذا وقف حرر وأرضه تبقى على المسجدية. ولا يجوز بيعها، لأنه كما هو معروف عندنا الوقف يحرم بيعه، ولا يجوز بيعه. وإن تعذر تعميره إلى الأبد، يعني وإن ما يمكن بعد إرجاع بناء المسجد على نفس العرصة، بس العرصة تبقى مسجد، أرضها تبقى مسجد، فيها أحكام المسجدية، فلذلك لا تخرج عن الوقف وما يجوز بيعها لعدم ما يقتضي خروجها عن كونها مسجد، بل هي باقية على حالها. وأما غير المسجد، يعني لو كان عندنا وقف غير المسجد مثل البستان، الدار، المدرسة الدينية، من الأعيان الموقوفة اللي أوقفها الواقف وسب منفعتها مثل البستان والدار، فتبطل وقفيتها بالخراب الموجب لزوال العنوان إذا كانت الوقفية قائمة بذلك العنوان، كوقف البستان ما دام كذلك. يعني إذا الواقف وقف البستان وكان قاصد ومريد لوقفيته أنها تكون بعنوان البستان لا غير، لأنها تكون أرضا، أو أوقف الدار بعنوان أنها تكون دار، أوقف المدرسة الدينية بعنوان أنها تكون مدرسة لا غير، يعني ماخذ بالوقفية بقاء العنوان، قاصد ومريد في الوقفية أنه يبقى العنوان. إذا كان الوقف قائم بذلك العنوان كوقف البستان ما دام بستان، والآن خرب الوقف وخرب بعد لم يعد بستانا، أو خربت المدرسة بعد لم تعد مدرسة، أو خرب الدار بعد لم يعد دار، سوف يبطل الوقف. الوجه في ذلك على حسب قاعدة الوقوف بحسب ما أوقفها أهلها. صاحب الوقف كان شنو مراده ومقصوده من هذا العنوان اللي يكون به الوقف، خصوص البستان، خصوص المدرسة الدينية، خصوص الدار لأجل السكنة. أما إذا زال العنوان بطل موضوع الوقف، فلذلك سوف يبطل الوقف بحصول الخراب الموجب، يعني المسبب لزوال العنوان، عنوان البستان، عنوان الدار، وعنوان المدرسة الدينية. بعد زوال الوقف وعندئذ يرجع ملكا للواقف. إذا بطل الوقف، في الأصل هاي الأرض أو الدار والبستان كانت ملك مالك هو أوقفها، ترجع إلى ملك الواقف. يعني شنو معنى رجوعها إلى ملك الواقف؟ ومنه إلى ورثته، يعني يمكن أن بعد وفاة الواقف تتوزع الأرض أو الدار علما على الورثة، يعني راح يبطل بعد فيها عنوان الوقف. ومنه يعني من الواقف من بعد حياته إلى ورثته مثل أبنائه حين موته. طبعا الوجه في ذلك لأن احنا قلنا، لعل سائل يسألك شنو السبب في بطلان الوقف، قلنا لأن مقصود الواقف هذا العنوان لغرض الانتفاع منه. أما إذا أصبح الوقف غير قابل للانتفاع منه، لعدم قابلية الانتفاع منه بسبب زوال عنوانه، راح يبطل الوقف لعدم قابلية الاستفادة من الوقف بحسب ما أوقفه الواقف. وهذا بخلاف ما إذا كان الملحوظ في الوقفية كلا من العين والعنوان كما هو الغالب. يعني تارة الواقف من يوقف إيش قاصد عنوان الوقف، يجي هذا حكمه، بعد الخراب يزول العنوان ويرجع لملك المالك. أما إذا شخص ناظر للوقف مو فقط عنوانه، العين يريدها تبقى وقف، العين أرض، الأرض يريدها تبقى وقف، ملاحظ بيها العين والعنوان، الأرض والبناء، والآن حصل خراب على البستان أو على المدرسة، فحينئذ شنو حكمه؟ وهذا المصنف يعبر عنه الغالب بالوقوف، يعني أكثر الوقوف مقصود الواقف ناظر المن للعين والعنوان، يريد الأرض تبقى وقف وعنوان البناء هم يبقى وقف كما هو الغالب. فإنه إذا زال العنوان، يعني الواقف قاصد أنه هاي الأرض هي وقف والبناء اللي عليها اللي هي المدرسة أو الدار أو البستان يبقى أيضا وقف، زال العنوان يعني انهدم اتخرب البناء بس الأرض هو ناظر أنها تبقى، الأرض مالتها العين ناظر أنها تبقى وقف. فإذا زال العنوان فإن أمكن تعبير العين الموقوفة، يعني نرجع نقدر نبني مدرسة دينية، نقدر نرجع نبني دار لغرض السكنة، أو نرجع نستطيع نزرع الأرض كبستان، نرجع العنوان تعمير يعني الإعادة. فإذا زال العنوان فإن أمكن تعمير العين الموقوفة وإعادة العنوان، عنوان البستان أو الدار أو المدرسة من الشخص المعمر من دون حاجة إلى بيع بعضها، يعني من دون أن نحتاج إلى أن نبيع بعض الأرض من البستان أو بعض الأرض من الدار والمدرسة الدينية. مثلا حطينا مصنف مثال كأن يصالح شخص على إعادة تعميرها على أن تكون له منافعها لمدة معينة، يعني المتولي مال الوقوف يجري مصالحة وتسالم وتوافق ورضا مع شخص يقول له هذه الأرض هي أرض بستان والبستان خرب عنوانه، لك حق إذا رجعت زرعت البستان ورجعت للعنوان بالأشجار المثمرة وحصلت فوائد وثمارة، لك حق تأخذ منافع لمدة معينة مثل سنة ولو كانت مدة طويلة مثل 10 سنين في قبال الأموال اللي أنت أنفقتها في إعادة إعمار وإعادة عنوان الوقف. هذا يسموه تصالح، الصلح عقد. فإن أمكن كأن المتولي مال الوقف يصالح شخص، يعني يتسالم ويتفق ويتراضى معه على إعادة تعميرها، تعبير العين مثل البستان بإرجاع زراعته على أن تكون له المن للشخص المعمر منافعها، يعني منافع البستان لأن راح يأخذ ثمارها ويبيعها ويأخذ أموالها لمدة معينة مثل السنة. طبعا تعيين المدة يكون في قبال هو ما أنفقه، لأن هو يمكن مثلا أنفق 20 مليون في زراعة البستان، الثمار اللي تباع وترجع للعشرين مليون لمدة سنة لعله، أو ولو كانت طويلة نسبيا مثل 10 سنين لزم ذلك وتعين. الوجه في ذلك لأنه لابد أن نرجع الوقف على حسب ما أوقف أهله، وبما أنه الواقف كان مقصود بقاء العنوان كن إحنا نرجع نعمره ونبقي العنوان لأن هو هذا الأقرب لمراد الواقف. وإن توقف إعادة عنوانها على بيع بعضها، يعني ما عندنا شخص نصالح وياه في قبال أنه يعيد عمار البناء لأنه إعادة العمارة والزراعة تحتاج أموال، ما عندنا شخص نصالح وياه وينفق هاي الأموال في إعادة عمار العنوان، بس نستطيع بطريقة نبيع بعض الأرض وناخذ الأموال، مثلا الأرض كبيرة نبيع بعضها من عرصتها وناخذ الأموال ونصرفها في إعادة العنوان الباقي. قال وإن توقف إعادة عنوانها، يعني عنوان العين مثل البستان، على بيع بعضها مثل بيع بعض أرض البستان ليعمر الباقي، مثل البستان الكبير 10 دوانم نقدر نبيع 2 دونم نستصلح ونعيد عنوان 8 دونم نرجع نزرع بالأشجار. فالأحوط لزومه تعينه، فالأحوط لزوم التعين البيع، يعني لا نابد أن نبيع هذا المورد القليل مثل 2 دونم في أجل استصلاح وإعادة إعمار 8 دونم. طبعا هذا من الموارد اللي يجوز بها بيع الوقف، إذا توقف إعمار الوقف على بيع بعضه ذكر المصنف إذا تذكرون في كتاب البيع يجوز بيعه. وإن تعذر إعادة العنوان إليها مطلقا، من يقدر يرجع عنوان البستان أو المدرسة أو الدار للعين مطلقا؟ مطلقا يقصد سواء كان بالتعمير ولا ببيع بعضها من هاي الموردين اللي ذكرهم المصنف، ولكن أمكن استلماء عرصتها بوجه آخر فهو المتعين. بس يمكننا أن نستنمي العرصة، يعني نستفيد من العرصة ونستغلها، العرصة يعني أرض العين الموقوفة، بوجه آخر غير إعادة إعمار البناء، غير بيع بعضها. نذكر لكم مثال لذلك، مثل الدار اللي تغير عنوانها بسبب الخراب وبعد ما تصلح للسكنة، الواقف كان موقف على الفقراء أو المسافرين مثلا، والآن هدمت وخربت وتغير عنوانها، الدار اللي تغير عنوانها بعد ما تصلح للسكنة، نعم، أو الأرض الزراعية مثل البستان اللي خرب شجرها وبعد ما يصلح للزراعة، بس نقدر نستفاد من عرصة الدار أو البستان ماذا؟ بمورد آخر ننمي المال منه غير هذا العنوان، مثلا نستأجر الأرض وإبقاء مثلا كجراج للسيارات، هذا راح يستنمين يرجع لنا الأموال مالتها، نعم. لكن يصلح زرع عرصة مثلا الدار اللي يخرب عنوانه بس يصلح نزرع أرضه، هذا نوع من أنواع الاستنماء، الاستنماء يصلح زراعة عرصة الدار وبيع ثمرة، البستان اللي يتغير عنوانه وما يصلح للزرع لكن يصلح أحيانا للسكنة، نقدر نبني ببناء ونخلي للسكنة، أو مكان للخزن أو لجراج السيارات، ويمكن أخذ فائدة الأموال اللي تخرج منه في نماء الوقف من بعد ذلك. المصنف يقول إذا ما أمكن لا بالتعمير ولا ببيع بعضها بس أمكن استنماء عرصتها، أيضا يتعين ذلك بوجه آخر فهو المتعين. الوجه في ذلك لأن إحنا لابد أن نرجع عنوان الوقف، لأن هو هذا الأقرب لمقصود الواقف بأي طريقة، طريقة المصالحة، التعمير، البيع، الاستنماء، حتى نرجع الوقف بعنوانه أيضا فهو المتعين. وإن لم يمكن، يعني لا نقدر بالتعمير لا بالبيع لا بالاستنماء، وإن لم يمكن حتى الاستنماء، بيعت تلك العرصة. والوجه في ذلك بعد ما عندنا مقدور نرجع عنوان الوقف اللي هو أقرب إلى مقصود الواقف، بيعت العرصة، نعم. الآن بعد ما نبيعها، لأن من غير الممكن نبقيها معطلة ما يمكن الاستفادة منها، بعد البيع ماذا نفعل بالأموال؟ والأحوط لزوبا أن يشتري بثمنها ملكا آخر ويوقف على نهج الوقف الأول. طبعا تلاحظون المصنف ذكر إحنا من ما يصهر الأمر إلى بيع الوقف مباشرة إلا بعد استنفاذ كل الطرق في إعادة العنوان. إذا سدت كل الطرق راح نبيع العرصة، والأحوط لزوما نشتري بثمنها ملك آخر مثل نفس البستان بنفس المساحة بنفس العنوان ونوقفه، هم للزراعة الثمرة، أو نشتري دار وهم نوقف الدار، نشتري مكان لبناء المدرسة الدينية ونوقف المدرسة الدينية، يوقف على نهج الوقف الأول. شنو معنى نهج الوقف؟ إذا كان دار للسكنة نبقيها دار للسكنة، بستان للاستفادة من ثمره للفقراء نبقيه كما هو، بل الأحوط لزوما أن يكون الوقف الجديد معنون بعنوان الوقف الأول مع الإمكان. بالنسبة للمنفعة تصرفها بنفس مكان الموقوف عليه، بل الأحوط لزوما المصنف يقول حتى العنوان تبقيه نفس العنوان، دار سكنة دار سكنة، للفقراء للفقراء، بعد عندنا مدرسة لطلبة العلوم الدينية نفس الوقف تخلي، مثلا منزل لسكنة المسافرين أو خانات لابن السبيل نفسه، وهكذا أمثلة كثيرة مثل المكتبة للقراءة، الكتب العلمية وما شابه ذلك. وإلا يعني إذا هذا الطريق أيضا ما نقدر إحنا نوقف على نفس الوقف الجديد، ما نقدر نوقف على نفس عنوان الوقف الأول، ما أمكننا، يعني قدرنا نستحصل أرض بس ما نقدر نبقيها نفس دار سكنة، قدرنا نحصل بستان بس ما نقدر نزرعه، ماذا نفعل؟ وإلا فالأقرب إليه، شنو اللي الأقرب للمدرسة الدينية لطلبة العلوم الدينية؟ دار للسكنة طلبة العلوم الدينية، هذا قريب لمقصود الواقف، لأن الواقف كان مقصوده أنه من اللي ينتفع بالوقف ماله؟ خصوص طلبة العلوم الدينية هو الموقوف عليهم، إذا ما تقدر تبني لهم مدرسة ابني لهم دار لسكناهم. كان قبل بستان الثمر مالي على الفقراء، مو صحيح؟ الآن ما نقدر إحنا ناخذ نجعل نفس عنوان الوقف الأول بستان بأشجار وثمار ناخذ نماء نصرفه على الفقراء، بس نقدر أكو أقرب إلى مقصود الواقف، ما هو؟ نبني دار لسكن الفقراء. هذا المصرف يقول الأقرب فالأقرب إلى مقصود الواقف، لأن الوقوف على حسب ما أوقفها أهله أو إلى هو المقصود من مرادهم. إذا لم يمكن جعل الوقف مدرسة لطلبة العلوم، يمكن جعله مسكن لطلبة العلوم، مستشفى لطلبة العلوم. إذا لم يمكن وقف البستان لصرف ثمر على الفقراء، يمكن جعل البيت لسكن الفقراء وما شابه ذلك. وإن تعذر هذا أيضا، حتى الأقرب لمقصود الواقف ما تمكننا من ذلك، صار بعد استنفذنا كل الطرق وين نودي أموال الوقف، فحينئذ صرف ثمنها على الجهة الموقوف عليها. يعني راح نأخذ الثمن، لأن بعد ما استنفذنا كل الطرق بعد ما نقدر نرجع العين الموقوفة ولا عنوانها، الأموال اللي بعنا بيها الأرض نصرفها لنفس الموقوف عليهم، يعني نعطيها للفقراء أنفسهم، أو نعطي الأموال لطلبة العلوم الدينية أنفسهم. فحين ذلك إذا تعذر هذا أيضا صرف ثمنها على الجهة الموقوفة عليها. مسألة 1285: ما يوقف على المساجد والمشاهد ونحوهما من آلات الإنارة والتكييف والفرش ونحوها لا يجوز نقلها إلى محل آخر ما دام يمكن الانتفاع بها في المكان الذي وقفت عليه. الآن رح نتكلم عن الأعيان الموقوفة في الوقف. ما يوقف على المساجد والمشاهد، يعني مشاهد المعصومين عليهم السلام، ونحوها مثل الحسينيات، المصلى، مواكب خدمة الزائرين وغيرها، من آلات الإنارة مثل المصابيح والتكييف، أجهزة التبريد والتكييف والتدفئة، والفرش يعني السجاد أو الأغطية، ونحوهما مثل السجاد، الكراسي مثلا كثيرة، الموائد، القدور كثيرة، الأواني، ما يجوز نقلها إلى محل آخر، يعني ما يصير تنقلها من هذا المسجد لمسجد آخر، من هذه الحسينية الموقوف عليها هاي الأواني إلى ماذا؟ حسينية أخرى، من هذا الموكب لخدمة الزائرين إلى موكب آخر، ما يجوز ما دام يمكن الاتفاع بها في نفس المكان التي وقفت عليها. شنو السبب؟ لأن الوقف حسب ما أوقفه أهله، إذا هو وقف على هذا المسجد يريد به خصوص هذا المسجد لا غيره، هذه الحسينية، هذا الموكب، هذا المصلى، بعد ما يجوز تنقله إلى غيره، الوقوف على حسب ما أوقفها أهلها. نعم، ما دام الفراش المتعلق، طبعا هاي مسألة ابتلائية كثير يسأل عنها، يجي متولي الوقف يقول أنا بعد ما عندي زائرين يجون بموكبي وعندي بطاطين وأخطية كثيرة وماذا أفعل بها، أو شخص يقول أنا صار عندي سجاد كثير بالمسجد ما أفرشه كله وراح أبقى بالمخزن وين أودي السجاد، أو شخص يقول الإنارة القديمة تعمل بس تبرعوا للوقف والمسجد إنارة حديثة، الإنارة القديمة وين أوديها، أين أذهب بها؟ إحنا نقول له إذا أمكن ينتفع بها بنفس المكان ولو بشيء آخر، يذكرون مثال إلى مثلا البطاطين تستعمل والأغطية تستعمل للغطاء، بس يمكن أني أستعملها إنها توقي حر أو برد مثل الساتر، يجب استعمالها في نفس المكان لا تنقلها إلى مكان آخر. نعم، وما شابه ذلك. الفرش المتعلق بالمسجد والمشهد إذا أمكن الانتفاع به بنفس المحل الموقوف عليه بعد ما يجوز تنقله إلى مكان آخر، حتى لو كان مستغني عنه لأجل الفراش أو نعم، بس يمكن بقاء يستفيد منه من دفع حار أو برد، يجعل ساتر، فحينئذ بعد ما يجوز نقله. قال لا يجوز نقلها إلى محل آخر ما دام يمكن الانتفاع بها في المكان الذي وقفت عليه. وأما لو فرض استغناءه عنه بالمرة، يعني المسجد بعد ما يحتاج هذا الفراش أو الغطاء أو آلات الإنارة بالمرة، يعني لا الآن ولا بالمستقبل، وما بينفع لا مثلا الفراش والغطاء، لا بينفع لا بفرشه ولا الغطاء بي، ولا استعمله بمورد اخر مثل جعل الستار عن الحر او البرد، بحيث لا يترتب على ابقائها فيه الا الضياع والتلف، واذا بقيت الفراش او البطاطين وما استعملتها ومرت عليها الفتره الزمنيه الطويله راح تتلف إبقاؤها لا يستلزم إلا ضياعها أو إتلافها، لو تضيع لو تتلف، حينئذ نقلت إلى محل آخر مماثل له. يعني هي مسجد ننقلها إلى أقرب مسجد إليه، هي حسينية ننقلها إلى أقرب حسينية، هي موكب ننقلها إلى أقرب موكب، هذا يسموه المماثل يعني المشابه له، بأن يجعل ما للمسجد لمسجد آخر. السجاد مثلا والأخطية مال هذا المسجد نجعلها لمسجد آخر يحتاجها لأجل الفراش أو الغطاء، مال الحسينية نجعله في حسينية أخرى، وهكذا مال المشهد في مشهد آخر، مال الموكب في موكب آخر. فإن لم يوجد المماثل، يعني بالبلدة مالتنا هاي ما يوجد مسجد يحتاج هاي الفرش والأغطية، ما يوجد قريبي موكب هم يحتاجه، فماذا أفعل؟ أو استغنى عنه بالمرة، أكو مسجد قريب مني بس ما يحتاجه هم أيضا مثلي، ماذا أفعل؟ جعل في المصالح العامة. المصالح العامة أما فائدة الفقراء، طلبة العلوم في المدارس الدينية، مساكن الأيتام، ربط وخانات المسافرين، وهكذا. هذا إذا أمكن الانتفاع به باقيا على حاله، يعني هذا كلامنا كله إنه العين المستغنية عنها يمكن الانتفاع بها، الفراش بعد صالح للفرش، والسجاد صالح لأنك تفرش في الأرض، والبطانية والغطاء صالح لأن يتغطى بها. أما لو فرض أنه لا ينتفع إلا ببيعه، مثل الجهاز العاطل اللي حتى ما يصلح بس هو موقوف على المسجد، مثل أجهزة مكبرات الصوت، أجهزة التكييف أو التبريد، هو عاطل ما يصلح الانتفاع به، بل حتى أحيانا بعض الأجهزة تعطل تصليحها يكون نفقته أكثر من ثمنها، هذا ما يمكن الانتفاع به، حتى لو أنقل الحسينية أخرى أو مشهد آخر ما ينتفع به إلا ببيعه. بس إذا بعته استفاد منه، إلا ببيعه، بحيث لو بقي لضاع أو تلف، بقاء ما بفائدة في المسجد أو الحسينية، بيع وصرف ثمنه في ذلك المحل، المحل نفس المسجد والحسينية والمشهد الموقوف عليها، نبيع ونصرف أمواله بمصالح نفس المسجد إن كان في حاجة إليه، يعني إن كان المكان والمحل الموقوف عليه بحاجة إلى صرف ذلك الثمن، نبيع الجهاز العاطل نشتري جهاز آخر المسجد محتاج إليه. وإلا يعني إذا لم يكن المحل في حاجة له، نفس المحل نفس المسجد ما محتاج، ففي المماثل، يعني ننقله من هذا المسجد إلى المسجد القريب منه، من هاي الحسينية للحسينية القريبة، من هذا الموكب للموكب الأقل. وإذا المماثل هم محتاج صرفه، وين إذن نصرفه بقى؟ ننتقل للمصالح العامة. لاحظوا أخوتي هذا الترتيب يسموه الفقهاء ترتيب طولي، يعني ما يجوز ننتقل مباشرة للمصالح العامة إلا بعد الرجوع للمماثل، وما ننتقل للمصالح العامة إلا بعد فقد المماثل. هذا الترتيب سمو ترتيب طولي مو عرضي. نعم أحسنت أحسنت، كل هذا ترتيب طولي. إذا ينتفع بنفس المكان تنتفع به وتبقي بنفس المكان، إذا المكان مستغني عنه تخلي منفعته بالمكان القريب المماثل إليه، وإذا المماثل هم مستغني وانت نقله بعد ذلك للمصالح العامة، يعني أخير شيء وين تصل للمصالح العامة، هذا يسمى ترتيب طولي. إذا شخص مباشرة يقول أريد أبيعه وأصرف أمواله بالمصالح العامة، إنجل ما يجوز، لازم تمر عبر هذا الترتيب الطولي. نعم نعم أي يصير، بس الهم تمشي بهذا الترتيب الطولي، ما يمكن الانتفاع بالبطانية بغير التغطية، مثل جعل ساتر أو حاجب، إذا هذا ما قدرت، وإذا ما قدرت تنقله للمماثل، وإذا ماكو مماثل يا الله تبيعه تنقله بنفس المكان، وإذا المكان مستغني تنقله إلى مكان آخر، والمكان الآخر إذا مستغني تنتقل للمصالح العامة. لهذا احنا أكدنا هذا الترتيب يا ترتيب طولي مو عرضي. نعم نعم قال وإلا ففي المماثل ثم المصالح العامة مثل ما مر علينا في أول المسألة. نعم مسألة 1286، لا يجوز صرف منافع المال الموقوف على ترميم مسجد معين في ترميم مسجد آخر. أحيانا بعض الواقف يوقف عين مثل الدكاكين، وش يقول؟ يقول هاي الدكاكين موقوفة للاستئجار، والإيجار مالتها يؤخذ ويصرف في تعمير المسجد. نعم، هل يحق لنا ناخذ إيجارات الدكاكين والمحل ونصرف هاي الأموال في مسجد آخر غير المسجد اللي عين الواقف؟ المصنف يقول ما يجوز ذلك. شنو السبب؟ لأن احنا قلنا الوقوف حسب ما أوقف أهلها، الواقف راد هذا المسجد تصرف في هذا المسجد، ما يجوز نقل وصرف الأموال ونمائها في مسجد آخر. قال لا يجوز صرف منافع المال، مثال منافع المال مثل أجرة استئجار الدكاكين الموقوف أو إيجار المساكن الموقوف على ترميم مسجد. يعني الواقف إيش قال؟ قال إيجار المحلات يترممون بها هذا المسجد أو عينة خصصه في مسجد معين مخصص معين. أحيانا تلاحظون بعض ملاحظيها بالخارج بعض الأوقاف مسجد بس بقربة موجود محلات، مثل الآن جامع الجوهرتشي هنا عندنا بالنجف، هو مسجد بس القريب منه محلات. هاي المحلات هو نفس الواقف أوقفها على صرف نمائها على رعاية المسجد. القربة الدكاكين اللي تحت المسجد هي كلها موقوفة، النماء وصرف المال مال أجرة الدكاكين تصرف على نماء نفس المسجد. نعم، فحينما يأخذون إيجار المحلات بعد ما يجوز صرف على مسجد آخر، نصرف على نفس مراد الواقف على ترميم مسجد معين في ترميم مسجد آخر. والوجه في ذلك قلنا لأن الوقوف على حسب ما وقفه أهله. نعم، إذا كان المسجد الموقوف عليه في غنى عن الترميم. الترميم يعني شنو معناه؟ مثلا تجديد البياض، الصبغ، الحائط، مثلا المنثلم نرجع مثلا نعمره نرممه، أو مثلا الصحيات اللي تلفت نرجع نرممها مال المسجد. إذا كان هذا المسجد الموقوف عليه في غنى عن الترميم إلى أمد بعيد، كما لو كان حديث الإنشاء بناء جديد ما يحتاج ترميم، إلى ماذا؟ إلى أمد بعيد، مثل بعد 10 سنوات ما تتلف صحياته، ولم يتيسر تجميع عوائد الوقف وادخارها إلى حين احتياجه. إحنا جاي ناخذ الأجرة مال الدكاكين جاي ناخذها شهرياً وجاي تتجمع عندنا سنوياً، إحنا ما نقدر نجمعها إلى بعد 10 سنين، من يحتاج الوقف نصرف منها، احتمال هاي الأموال تسرق تتلف تضيع، فماذا نفعل؟ ما يمكن تجميع عوائد الوقف وادخارها يعني خزنها إلى حين احتياجه، إلى حين ما يحتاج الوقف إلى ترميم، فماذا نفعل بهاي الأموال؟ قال فالأحوط لزوما صرفها فيما هو أقرب إلى مقصود الواقف في تأمين سائر احتياجات المسجد الموقوف عليه. الواقف قال اجعلها للترميم والبناء، بس هذا المسجد الموقوف عليه ما يحتاج ترميم وبناء من 10 سنين. هاي نأخذ إيجارات المحلات أو المساكن وين ننفقها؟ ما هو الأقرب إلى مقصود الواقف؟ إنه حاجة المسجد اللي هو عينه. المسجد ما يحتاج ترميم بس يحتاج شراء فرش، سجاد، أجهزة مثلا، نصرف في ذلك. نعم، المصنف يقول تصرف فيما هو أقرب إلى مقصود الواقف من تأمين سائر احتياجات المسجد الموقوف عليه. وإذا فرضنا أنه حتى هذه الحاجات المسجد مكتفي بها وما يحتاج، المصنف قال حينئذ تنتقل وين؟ إلى ترميم مسجد آخر، لأن هو هذا أقرب إلى مقصود الواقف. الواقف راد ترميم مسجد بس راد خصوص مسجده، والآن مسجده مستغني لمدة 10 سنين، نفس الأموال نصرفها فيما هو أقرب لمقصود الواقف ترميم مسجد آخر. نعم، مسألة 1287. إذا احتاجت الأملاك الموقوفة إلى التعمير أو الترميم، التعمير نقصد به البناء، والترميم يعني إصلاح المكسور، إصلاح المعطل، هذا يسمى ترميم، لأجل بقائها وحصول نمائها. بعض الأملاك الموقوفة يحتاج نعمر بناءها، مثل جدارها اللي يسقط، أو نحتاج نجدد بياض صبغها مثلا لأجل بقائها أو حصول النماء والفائدة منها. فإن لم يكن لها ما يصرف عليها، يعني الواقف ما جاع المصدر ناخذ الأموال منا ونصرف عليها، مثل ما مأجر دكاكين ولا مساكن، ناخذ الإيجارات ونصرفها على هذا الملك الموقوف. فإن لم يكن لها ما يصرف عليها في ذلك، صرف جزءا من نمائها وجوبا مقدمة على حق الموقوف عليهم. يعني هو موقف دار للسكنة، الموقوف عليهم يسكنون به مثل الفقراء. الآن الدار انهدم جداره، ما عندنا مال ناخذه وننفقه وين في بناء الجدار، لأن هو ما تارك مصرف لمصارف يصرف على الوقف. بس نقدر إحنا من نخلي الفقراء يسكنون بهذا الشهر، نأجره لمدة شهر وناخذ الإيجار ونرمم به بناء الجدار، نفعل هذا الشيء ونقدم حصول النماء في صرفه في ترميم الوقف على حاجة الموقوف عليهم. المصنف يقول نعم واجب. لماذا؟ لأن هذا راح يصبح مقدمة لبقاء الوقف. واجب عليك هذا الشهر لا تخلي الفقراء يسكنون به، فرغ الدار، أجره، أخذ إيجاره، ابني به منه الجدار اللي يحتاج إلى بناء. نعم. فإن لم يمكن لها ما يصرف عليها في ذلك، صرف جزءا من نمائها، نمائها مثل إيجار المحلات، إيجار الدار الموقوف، وجوبا، يعني هاي مقدما، يعني هذا واجب مقدما على حق الموقوف عليهم. حتى لو هاي الشهر الفقراء ما يسكنون بهذا الدار، قدم على حقهم. وإذا احتاج إلى تمام النماء في التعمير، مرة شهر واحد احنا ما نقدر نخليهم يسكنون، ومرة نحتاج مدة كبيرة، ومرة ما طبعا مرة المحلات نأجر واحد أو اثنين منها كافي، ومرة نحتاج أموال كثيرة، كون نأجر كل المحلات، كون نأجر كل الدار للسكنة مو بعضها أو غرفة منها. إذا احتاج إلى تمام النماء في التعمير أو الترميم، بحيث لولاه لا يبقى للطبقات اللاحقة صرف النماء بتمامه في ذلك، وإن أدى إلى حرمان الطبقة الموجودة. يعني حتى لو كان أنت محتاج إلى أموال ونماء، إنك تأجر كل الدكاكين، كل الدار للسكنة، لا غرفة من غرفها، كل ثمر البستان لا جزء منه، مع ذلك واجب. لماذا؟ لأن هذا كما قلنا يصبح مقدم على حق الموقوف عليهم لأجل الحفاظ على الوقف، لأن لولاه النماء ما يحصل وما ينتقل للطبقات اللاحقة الأخرى اللي سوف تأتينا. لا يبقى للطبقات اللاحقة صرف النماء بتمامه وإن كان ذلك. نعم. مسألة 1288. إذا أراد المتولي للوقف بيعه بدعوى وجود المسوغ للبيع لم يجز الشراء منه إلا بعد التثبت من وجوده. مر علينا سابقا أنه لا يجوز بيع الوقف، لأنه الواقف من يحبس الأصل بعد ما يجوز بنقلها أو بيعها. لكن المتولي اللي يرعى شؤون الوقف يدعي أن عنده مسوغ شرعي من مسوغات بيع الوقف. مرت علينا تذكرون مسوغات بيع الوقف مثل شنو؟ إن الوقف انتفت المنفعة منه نهائيا، أو منفعته يسيرة بملحوقة بالعدم، أو إن بقاءه يوجب ماذا؟ اختلاف الموقوف عليهم وإلى درجة يصل إلى القتل بينهم. فإحنا قلنا كلها موارد من موارد ماذا؟ جواز بيع الوقف. المتولي شي يدعي يقول أكو مسوغ يجوز لبيع الوقف، إحنا نريد نشتري منه، يجوز إن نشتري الوقف منه أم لا؟ المصنف يقول لا يجوز شراء الوقف منه إلا بعد التثبت والتأكد والتبين فعلا من وجود ذلك المسوغ اللي يجوز بيع الوقف، لأن ما يجوز بيع الوقف وشراءه. نعم. وأما لو بيعت العين الموقوفة ثم حدث للمشتري أو لطرف ثالث شك في وجود المسوغ لبيع في عينه، جاز البناء على صحته. لو بيعت العين الموقوفة وإحنا المشتري اشترى منهم، نعم، أو طرف ثالث أخذ العين الموقوفة، هذا الطرف المشتري أو الطرف الثالث بعد أن اشترى العين ودخلت بملكه شك، قال أكو مسوغ يجوز بيع الوقف أم لا؟ الآن هو اشترى والمعاملة انتهت، شك، فماذا يفعل؟ نقول له ما دام المعاملة تمت وانتقلت لك العين الموقوفة وتبني على أنه يوجد مسوغ لبيع الوقف ومعاملتك تبني على صحتها، جاز البناء على صحته، يعني صحة البيع، لوجود المسوغ للبيع في حين البيع، لا مانع من ذلك. نعم، إذا تنازع المتولي والموقوف عليه مثلا، إذا حصل منازع واختلاف بين المتولي على الوقوف والأشخاص الموقوف عليهم مثل أبناء الواقف أو مثل منه نفس طلبة العلم اللي موقوف عليهم الدار، مثلا في وجود المسوغ وعدمه، المتولي شي يدعي أكو مسوغ حتى يصحح بيعه، والموقوف عليهم شي يدعون ماكو مسوغ حتى يبقون الوقف ويبقون ساكنين به، حصلت منازعة ومخاصمة بيناتهم. نعم، فرفعوا أمرهم إلى الحاكم الشرعي، لأن هكذا موارد المخاصمة والمنازعة من اللي يفصل بيها الحاكم الشرعي، فرفعوا للحاكم الشرعي فحكم بعدم ثبوت المسوغ. الحاكم الشرعي فحص سأل بحث وجد ماكو مسوغ يجوز بيع الوقف، فش حكم الحاكم الشرعي؟ إن البيع باطل والعيلة تبقى موقوفة على الموقوف عليهم اللي هم طلبة العلوم، فحكم بعدم ثبوت المسوغ وبطلان البيع. لزم ترتيب آثاره، شنو آثاره؟ العين الموقوفة ترجع للطلبة يسكنون بها، والبيع ينفسخ، والمال اللي قبض البائع اللي هو متولي الوقف كون يرجع لمن؟ للمشتري، لأنه راح نحكم بترتيب آثار ماذا؟ بطلان البيع. أما كلامنا إن شاء الله في أحكام الوصية يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين.